بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في الفصل الثاني، وهو آداب العالم في درسه، وقرأنا الأول منها أنه إذا جاء إلى مجلس التدريس تطهر وتطيب ولبس من أحسن ثيابه تعظيما للعلم وللشريعة التي يعلمها. قال المؤلف رحمه الله: الثاني، الأدب الثاني من أدبه في درسه، إذا خرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح، دعا بالدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ثم يقول: بسم الله وبالله، حسبي الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني. هذه عدة أحاديث ذكرها، وهي دعاء الخروج من البيت، سواء خرج لمجلس العلم أو خرج لغير ذلك، ولو خرج إلى السوق أو خرج لقضاء حاجة، فيشرع لمن خرج بيته، لمن خرج من بيته أن يأتي بالذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول حديث صحيح، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها، الذي هو: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، إلى قولي: أو أجهل أو يجهل علي. وهذا في السنن عن أم سلمة رضي الله عنها. والثاني: عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه في الأدب المفرد للبخاري، وهو صحيح أيضا، قد مر معنا، بوب عليه البخاري باب الدعاء إذا خاف السلطان، فقد ذكر ابن مسعود في من خاف سلطانا. وأما الثالث فبعضه في حديث أنس أيضا في السنن، وبعضها زيادات ليست فيه. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ثابت في حديث أنس. وبالمناسبة حديث ابن مسعود: عز جارك وجل ثناك ولا إلى غيرك، الأثر ليس فيه التقييد إذا خرج من بيته، وإنما علمه ابن مسعود رضي الله عنه من خاف سلطانا. وهذا من السنة أن يدعو بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته. ومعانيها عظيمة لمن تأملها. فالحديث الأول حديث أم سلمة: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أي أن أضل أنا، أقع أنا في الضلال، أو أضل أي يضلني غيري. فما أعظمه من دعاء، يدعو الله أن يحفظه بالهداية، لا يضل هو فيكون الضلال منه، ولا يضله غيره يلبس عليه غيره ويغويه غيره ويضله، يدعو الله أن يعصمه من ذلك. أو أزل أو أزل، أزل أي أفعل الزلة، الزلة هي الخطيئة المعصية الذنب، أي أن أزل أنا أفعلها. أو أزل أي يستزلني غيري ويحملني على فعل المعصية. أو أظلم أو أظلم، أي يستعيذ بالله أن يظلم أحدا، يقع منه ظلم لأحد، أو أن يظلمه أحد. فيسأل الله السلام من أن يكون ظالما أو مظلوما. أو أجهل أو يجهل عليه، الجهل هو فعل ما لا ينبغي ولا يليق، يقول أو يفعل من الأفعال ما هو فعل الجاهلين. فيستعيذ بالله أن يجهل هو أو أن يجهل عليه غيره. وهكذا حديث أنس، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو دعاء عظيم. قال رحمه الله: ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس، لأن ذكر الله تعالى يعينه على التدريس، يفتح الله تعالى عليه في درسه بذكره لله، يعينه يرزق النشاط والقوة. فإذا وصل إليه سلم على من حضر وصلى ركعتين إن لم يكن وقت كراهة، فإن كان مسجدا تأكدت الصلاة مطلقا، أي حتى في وقت الكراهة يصلي لأنها لها سبب، تحية المسجد. ولذا قال تأكدت الصلاة مطلقا ولو كان في وقت الكراهة. ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة، لأنه إذا قعد يدرس معناه أنه يشرح للناس شرع الله، يبين لهم دين الله تعالى، فهو يحمل أمانة عظيمة ليست باليسيرة. فإن من يسمع يعتقد أن ما يقوله هو الشرع هو الدين، فإذا لم يوفق سينسب إلى دين الله ما ليس منه. فلذا قال يدعو الله بالتوفيق والإعانة والعصمة، إن الله يوفقه فيما يقول وكذلك يعينه ويعصمه من الخطأ. ويجلس مستقبل القبلة إن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع، متربعا أو غير ذلك ما لم يكره، مما لم يكره من الجلسات، مما لم يكره من الجلسات. وسينبه عليها التي تكره منها. قال: ولا يجلس مقعيا، المقعي الذي يجلس على إليتيه يقعد وينصب ساقيه، يقعد على إليتيه وينصب ساقيه كالحيوان إذا أقعى كالكلب ونحوه. ولا مستوفزا، المستوفز هو الذي يتهيأ للقيام، أي جلوسا غير مستقر. فالمستوفز هو الذي ليس بقاعد ولا قائم، كأنه يريد يقوم، فهذا لا يدل على الاطمئنان في الدرس. ولا رافعا إحدى رجليه على الأخرى، ولا ماد رجليه أو أحدهما من غير عذر. إيه لا يليق هذا في درسه أن يمد رجليه، بقي وضع إحدى رجليه على الأخرى، الأمر في سعة إذا احتاج إلى ذلك، ليس فيما ينافي كمال الجلسة في مجلس العلم. لو تربع وضع إحدى رجليه على الأخرى. أما مد الرجلين فنعم لا يتفق مع أدب الحلقة ومجلس العلم أن يجلس المعلم ماد رجليه. ولا متكئا على يده إلى جنبه وراء ظهره، لا يتكئ على يده، يجعل يده خلف ظهره ويتكئ عليها. وليصن بدنه عن الزحف والتنقل عن مكانه، ويديه من العبث والتشبيك بها، لا يعبث بيديه ويشبكها، وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة، ويتقي المزاح وكثرة الضحك، فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة، كما قيل من مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به. أي يتقي المزاح كثرته في مجلس العلم، أما كونه يمازح أحد الطلبة بشيء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما مازح بعض أصحابه في مجلس فتوى أو مجلس علم، وكان لا يقول إلا حقا، يمازح بالحق. وحديث المرأة العجوز حديث حسن مروي من طرق، حين جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أدخل الجنة، قال إنا لا تدخل الجنة عجوز، فولت تبكي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يخبرها أنها تصير يوم القيامة إذا دخلت الجنة شابة، إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وهذا في مقام التعليم والفتوى، فالمراد يتقي المزاح أي كثرته، أو المزاح بغير حق، أو المزاح الذي يقلل الهيبة. وأما لو مازح بعض طلبته بشيء لا يخرجه عن الحق فهذا كما سبق قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو ضحك لأمر استدعى ذلك، ولذا نبه المؤلف قال يتقي كثرة الضحك، كثرة الضحك في الدرس، يصون درسه عنه. ولا يدرس في وقت جوعه أو عطشه، أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه، ولا في حار برده المؤلم وحره المزعج، بمعنى لا يدرس في حال ذهنه يكون مشوشا فيه، أي أمر يشوش ذهنه. ودليل هذا حديث أبي بكر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان. قالوا والسبب في ذلك أن الغضبان لا يكون مستجمع الفكر، لا يكون منتبها على لما يقول، فألحق به العلماء كل ما يشغل ذهن المفتي، والدرس هو تعليم وفتوى، فيجتنب ذلك. ولذا قال: قال فربما أجاب أو أفتى بغير الصواب، ولأنه لا يتمكن مع ذلك من استيفاء النظر. إذن هذه بعض الآداب التي يراعيها المعلم في درسه. قال رحمه الله: الثالث من آدابه في درسه أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين، بمعنى لا يكون مستخفيا نازلا في مكان لا يرونه فيه، فإن الحاضرين كما يهمهم سماع كلامه أيضا يهمهم النظر إليه، فهم يستفيدون من كلامه من علمه الذي يلقيه، أيضا يستفيدون من هيئته من جلسته من أدبه. إضافة إلى ذلك أن الدرس إذا كان ممن يرى يكون أثبت عند الإنسان ويكون أشد انتباها له. قال: ويوقر أفاضلهم، أفاضل الحاضرين، ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف، سواء كان فضلهم بالعلم كانوا أكثر علما من غيرهم، أو بالسن أو بالصلاح والاستقامة أو بالشرف والمنزلة، ويرفعهم على حسب تقديمهم في الإمامة قياسا عليه، كما أن الإمام يقدم فيها الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأكبر سنا، ويتلطف بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام. وهذا من مما يوجد في أماكن العلم الشرعي، يوقر فيها الطالب، يحترم، يكرم. وكثير من أماكن العلم الذي لا يدرسون علم الشريعة تجدهم ربما يهان الطالب وينهر وربما يضرب، فالمعلم كما قال المؤلف هنا يكرم من يتعلم عنده ويتلطف بهم. قال: ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام. وقد ورد في إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم نصوص كثيرة، لأنه يجوز القيام للكبير على سبيل الإكرام جائز. ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة، بمعنى لا يكثر التلفت كما سبق في الأدب الذي قبله، ويخص من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه على الوجه عند ذلك بمزيد التفات إليه وإقبال عليه وإن كان صغيرا أو وضيعا، فإن ترك ذلك من أفعال المتجبرين المتكبرين، أي أن من يسأله أو يناقشه أو يتكلم معه يخصه بمزيد التفات إليه. أما أن يكلمه وهو معرض عنه غير ملتفت إليه فإن هذا كما قال المؤلف من أفعال المتجبرين المتكبرين. وحاصل هذا الأدب الذي ذكره الثالث أنه يكرم الطلبة بحسن معاملته لهم. قال الرابع أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا كما هو العادة في نسختنا أو كما هو العادة وفي نسخة أخرى وكما هو العادة. أن يقدم قبل الدرس قراءة شيء من القرآن، وقد كان السلف يعقدون ذلك في مجالس الحديث. إذا بدأوا بمجلس التحديث جعلوا من يقرأ القرآن، وكان من عادتهم ذلك أن يختموا ذلك بشيء من الأشعار النافعة، بل هذا وهو قراءة شيء من القرآن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم قبل مجلس العلم، وذكر هنا في الحاشية أثرا قال رواه الخطيب في الجامع عن أبي نضرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة ثم يستنصتوا المستملي الناس إذا سمع منهم لغطا. قال وهو صحيح، يقرأ القرآن ثم يملي المملي للحديث، والمستملي أي الذي يطلب الإملاء يأمر الناس بالإنصات. فإذن هذا من هدي السلف، أيضا جاء عن كثير من المحدثين ويذكره علماء المصطلح في كتب مصطلح الحديث أنه يقدم على التحديث في مجلس التحديث قراءة شيء من القرآن تقديما لكلام الله وتبركا بذلك وسيرا على عادة السلف. فإن كان ذلك في مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط. المدارس في الزمن الأول كانت كالمراكز، كانت تبنى المراكز المدارس ويجعل شروط بانيها، يجعل شروطا لمن يدرس فيها أو لمن يدرس فيها. يقول فإن كان هذا هو شرط المدرسة أنهم اشترطوا على من يدرس فيها أن يبدأ بقراءة شيء من القرآن فيتبع ذلك الشرط. قال فإن كان ذلك في مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. هكذا يتشهد من السنة أن يتشهد في بداية المجلس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد كاليد الجذماء، أي أنها ناقصة مقطوعة. فيبدأ بحمد الله والثناء عليه، يبدأ بالبسملة وحمد الله والثناء عليه والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا ذكر الله تعالى بما يكون عونا له كالحوقلة وهكذا قال يترضى عن أئمة المسلمين، إذا ذكر العلماء والأئمة ترضى عنهم ودعا لهم. قال ويترضى عن أئمة المسلمين ومشايخه ويدعو لنفسه وللحاضرين ولوالديهم أجمعين وعن واقف مكانه يعني من أوقف المكان والمدرسة التي هو فيها إن كان ذلك في مدرسة أو نحوها جزاء لحسن فعله وتحصيلا لقصده أي جزاء لحسن فعله لما أوقفه للمسلمين من مكان يدرس فيه العلم وتحصيلا لقصده فإنه أوقفه لينال الأجر وليحصل الدعاء له وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا لكن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة والإيثار بالقرب وبما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع ويؤيد قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وهذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يستعملونه في أمور الآخرة وبالجملة فالكل حسن وقد عمل بالأول قوم وبالثاني آخرون هذا في الدعاء هل يدعو لنفسه أولا ثم يدعو لغيره أو يدعو لغيره ثم يدعو لنفسه المؤلف هنا يقول الكل حسن وكل منها قد عمل به طائفة من أهل العلم ولكنه فضل أن يبدأ بالدعاء لنفسه قال لأن الدعاء قربة وبه إليه حاجة يحتاج للدعاء وما يدعو به فالأولى أن يبدأ بنفسه ولأنه إذا قدم غيره يكون آثر غيره بما هو قربة والإيثار بالقرب خلاف المشروع كرهه كثير من أهل العلم قال ويؤيد قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي فبدأ بالنفس واستدل بحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول بهذا اللفظ لا يوجد حديث بهذا اللفظ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولكن الحديث حديث جابر في صحيح مسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك إلى آخر الحديث وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا يبدأ بنفسه أو إذا ذكر أحدا من الأنبياء كما في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه فقال رحمة الله علينا وعلى أخي كذا ويسميه هذا إذا دعا لغيره ولنفسه وأما إذا دعا لغيره مباشرة فواضح يدعو لغيره وليس من نفسه قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فإذا دعا لغيره مفردا جائز وإذا دعا لغيره ولنفسه فالأفضل أن يبدأ بنفسه وإذا بدأ بغيره فالكل جائز إذن هذه أيضا من الآداب التي يراعيها في درسه وإذا روعيت الآداب الواردة في الأدلة وأيضا ما ورد عن السلف يشعر الإنسان بلذة لدرسه يشعر بأن هذه عبادة عظيمة بخلاف ما أن يتخذه عادة فقط يصعد على كرسي يقرأ الدرس وينزل دون احتساب أو استشعار لهذه النعمة العظيمة لا يجد لذتها ثم ذكر آدابا سيأتي ذكره إن شاء الله أخ يقول كيف تكون جلسة الإقعاء مكروهة وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم تمرا وهو جالس مقعيا قلنا متى تكره هذه الجلسة ها؟ في الدرس هذا يأكل لا بأس إذا أكل يجلس مقعيا لكن الذي ذكره المؤلف أنه يدرس وهو مقعي أخوني يقول: هل هذا الأثر صحيح عن الإمام أحمد أنه كان يكره أن يرجع الوالد لولده لوالد من الصف الأول؟ نعم، جاء هذا عن الإمام أحمد، هو مذكور في كتب الحنابلة ومنقول عن الإمام أحمد، مشهور عنه أنه سئل وهو يتكلم في سياق الإيثار بالقرب أنه يكره الإيثار بالقرب، إذا جاء الأب ورآه ابنه دخل المسجد وابنه في الصف الأول هل يتأخر له؟ فقال: أكره ذلك، يستطيع أن يوصل إليه البر بغير هذا، ولا يكون هذا من العقوب. أخ يقول: شخص بدأ بصيام كفارة شهرين متتابعين فوافق صيامه أيام عيد الأضحى، فإذا أفطر هذه الأيام هل يصح صيامه أو ينقطع التتابع؟ يصح صيامه ولا ينقطع تتابعه، فالإفطار الذي هو لعذر لا يقطع التتابع. فإذا كان عليه صيام شهرين وصام وأفطر 4 أيام لا ينقطع تتابع يوم العيد وأيام التشريق، منهي عن صيامها، ثم يواصل لا ينقطع التتابع، ويصوم 30 يوما، الشهر الذي يكون كاملا يصوم شهرا كاملا سواء تم أو نقص، وإذا لم يكن شهرا كاملا يصوم 30 يوما، إذا بدأ من نصفه مثلا أو من ثلثه أو من آخره. وأخي نبي يقول: غدا أول الأيام البيض لمن يريد الصيام. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.